السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب كشف الشبهات: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أن كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر، سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا: لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانه ما أعظم شأنه؟ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان
غمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله؟ وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقال أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من إبطال الشبهات المتعلقة بدعاوى أن ما وقع فيه المتأخرون من دعاء الصالحين وغيرهم والالتجاء إليهم ليس شركا، شرع يكشف شبها تتعلق بمورد آخر، وهي الشبه المتعلقة بتكفير هؤلاء وقتالهم. فكتاب المصنف مع وجازته جامع كشف الشبه في بابين عظيمين، أحدهما في كشف الشبه فيما يتعلق بوقوع الشرك في المتأخرين، والآخر كشف الشبه فيما يتعلق بتكفيرهم وقتالهم. كشف الشبه فيما يتعلق بتكفيرهم وقتالهم، فما تقدم قبل كله في كشف الشبهة التي يلبس بها الملبسون في توحيد رب العالمين ويروجون للشبهات في الشرك، وما في هذه الجملة المقروءة آخرا فما بعدها في كشف الشبه التي يتعلق بها من يمتنع عن تكفيرهم وقتالهم مع إقراره أنهم وقعوا في الشرك. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ما يدل على كفرهم وقتالهم من وجوه ثمانية. الوجه الأول أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام، أو أقر بالصيام وأنكر الحج، فهؤلاء لا يقبل منهم إيمانهم وما هم بمسلمين. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منه بعض أعمال الكفر، إطباق العلماء أي اتفاقهم ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منه بعض أعمال الكفر وقتالهم، فهو إجماع عملي في طبقات الأمة. ذكر منه المصنف ثلاث وقائع: الواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإنهم كانوا يؤذنون ويصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم يزعمون أن مسيلمة أيضا رسول الله، فأكفرهم الصحابة وقاتلوهم. وإذا كان هذا في حق من رفع مخلوقا إلى مقام الرسالة فكيف بمن رفع مخلوقا إلى مقام الألوهية؟ فهو أحق بالتكفير والقتال. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه وقتلهم ممن نسب إليه أشياء من أفعال الألوهية ونحوها، فأكفرهم علي وقتلهم، ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك إلا في صفة قتلهم، فإنه حرقهم بالنار، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه التحريق بالنار ولم ينكر عليه قتلهم. والواقعة الثالثة ظهور العبيديين واستيلاؤهم على مصر المسمين زورا وبهتانا بالفاطميين، فما هم من فاطمة رضي الله عنها وما هي منهم، ولكنهم أرادوا ترويج مذهبهم بانتسابهم إلى البضعة النبوية، ووقعوا فيما وقعوا فيه من ادعاء بعضهم الألوهية ووقوعهم في الكفر، فأكفرهم العلماء وأجمعوا على كفرهم وقتالهم، ونقل إجماعهم القاضي عياض اليحصبي، وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابا يحث المسلمين على قتال هؤلاء وجهادهم، سماه النصر على مصر، فإن هؤلاء كانت قاعدة دولتهم في مصر. فهذه الوقائع تدل على تحقق الإجماع العملي في أن من وقع في أعمال الكفر فإنه يكفر ويقاتل محقا لشره وقطعا لدابره. والوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا في كتاب الحدود سموه باب المرتد، وهو عندهم المسلم الذي وقع فيما يخرج به من الإسلام، وهو عندهم المسلم الذي وقع فيما يخرج به من الإسلام. وبينوا أن العبد يخرج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، مع أنه قد يكون ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس تكلموا بكلمة كفروا بها، أن الله حكم بكفر أناس تكلموا
بكلمة كفروا بها، فأكفرهم الله مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويجاهدون، ولكنهم كما قال الله: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك لما قالوا ما قالوا، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم خبرهم والإعلام بكفرهم، وقال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فأخبر عن فعلهم ثم أخبر عن حكمهم، فقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم إن صدقوه في شيء كذبوه في شيء آخر، فهم بتكذيبهم له صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بأن الشفاعة لله، وأنها لا تسأل إلا من الله سبحانه وتعالى، فكذبوه ودعوا غير الله عز وجل. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي من جحد الحج وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكفر. فإذا كان هذا في حق من جحد الحج، فإن من جحد توحيد الله سبحانه وتعالى أحق بالتكفير والقتال ممن يجحد توحيد الله في دعائه ورجائه والذبح والنذر له سبحانه وتعالى. والوجه الثامن حديث ذات أنواط المروي عند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفيه أن بني إسرائيل كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، فمروا بأناس يعبدون آلهة غير الله سبحانه وتعالى، فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واتفق هذا لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من غزوة حنين، فمروا بقوم من المشركين لهم شجرة ذات أنواط أي ذات تعاليق، ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم ابتغاء حلول البركة فيها بتقوية السلاح، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط. فقال: قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا الذي سأله هؤلاء وهؤلاء هو الكفر، فإنهم سألوا اتخاذ آلهة، فأنكر عليهم النبيان الكريمان موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فلما أنكروا عليهم امتنعوا عن طلبهم وكفوا عنه، ولو أنهم لم يمتنعوا ووقعوا في ذلك لصار الأمر كما أخبر المصنف من أنه لا خلاف حينئذ في كفرهم. والعبد إذا بدر منه شيء من الشرك أو الكفر ثم زجر عنه فانزجر فإنه يرتفع عنه حكم التكفير. ثم ذكر المصنف ثلاث فوائد من قصة ذات أنواط: الفائدة الأولى الحذر من الشرك. ومن عيون تراجم كتاب التوحيد قوله رحمه الله: باب الخوف من الشرك. فالعبد ينبغي أن يخاف خوفا عظيما من الشرك. والفائدة الثانية الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من الكفر قولا أو عملا الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من الكفر قولا أو عملا ثم نبه من ساعته فتاب وأناب أنه لا يكفر، فنبه من ساعته فتاب وناب أناب أنه لا يكفر. والفائدة الثالثة أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه، أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه ويغلظ له الكلام تغليظا شديدا لينزجر عن مثلها وينقطع عن تكرارها ويمتنع من إتيانها، فيكون في التغليظ منفعة الزجر عن الفعل المحرم، وآكد ذلك التغليظ له فيما يتعلق بحق الله في توحيده والوقوع في الشرك. وهذا التغليظ مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري في كتاب العلم باب الغضب عند الموعظة، فإنه قد يكون النافع للناس تارة التغليظ والغضب، وتارة يكون النافع في حقهم التقريب والرحمة. فالعارف بالله وأمره يلاحظ ما يصلح به الناس، فإن كانت الرحمة واللطف أنفع رحم وتلطف، وإن كان التغليظ والغضب أنفع غلظ وغضب، وهو في كل يلاحظ الله لا يلاحظ خلق الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهالة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية أي تثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قال لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كون من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة والادعاء الإسلامي لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، الآية وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا.
ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى من شبههم في دفع التكفير والقتال عن من وقع في الشرك من المتأخرين، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخر في الكف عن قتال من قالها. ومقصود هؤلاء أن تلك الأحاديث تدل على أن من قال لا إله إلا الله بلسانه فإنه لا يكفر ولا يقاتل. وبين المصنف رحمه الله أن القائلين بهذه الشبهة هم مكابرون لأمور أربعة. وبين المصنف رحمه الله أن القائلين بهذه الشبهة هم مكابرون لأمور أربعة. أولها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، أنهم يقولون هذا مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. وثانيها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله. وثالثها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن علي رضي الله عنه قتل من قتل وحرقه بالنار، مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، أن عليا قتل من قتل وحرقه بالنار مع كونهم يقولون لا إله إلا الله. ورابعها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن من أنكر البعث كفر وقتل، أنهم يقولون هذا مع علمهم أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل. فلو قال لا إله إلا الله وأنكر الصلاة وصلى وصام وحج فإنه كافر لا تنفعه لا إله إلا الله. فإذا كان منكر ركن من أركان الإسلام لا ينتفع بها ويكون كافرا، فكيف بمن أنكر معنى لا إله إلا الله فجعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ ثم بين المصنف رحمه الله وجه هذه الأحاديث وأن هؤلاء ما فهموا معانيها. فالأحاديث المذكورة يراد بها الإمساك عمن ثبتت له عصمة الحال، فالأحاديث المذكورة يراد بها الإمساك عمن ثبتت له عصمة الحال حتى يتبين أمره. فإن عصمة الدم نوعان، أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال ويكفي فيها قول لا إله إلا الله. فإذا كان العبد كافرا ثم قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله بهذه الكلمة، فإذا كان العبد كافرا ثم قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله بهذه الكلمة. والآخر عصمة المآل، ولا يكفي فيها قول لا إله إلا الله، بل لا بد فيها من الالتزام بمعناها والعمل بمقتضاه، بل لا بد فيها من الالتزام بمعناها والعمل بمقتضاها. فالعصمة التي ثبتت أولا بقول لا إله إلا الله لا تبقى إلا مع العمل بلا إله إلا الله. فلو قدر أن أحدا لقي في صف القتال كافرا فلما علاه بسلاحه يريد قتله قال الكافر لا إله إلا الله، فإنه يجب على المسلم أن يمسك عنه فلا يقتله لأنه عصم بهذه الكلمة. فلو قدر أنه أخذه إلى عسكر المسلمين وصار فيهم أسيرا ثم عفي عنه لقوله لا إله إلا الله ظنا أنه دخل في الإسلام باعتبار ما ظهر منه، ثم اطلع عليه أنه يزعم أنه يقول لا إله إلا الله ولكن عنده آلهة يعبدها سوى الله كصنم من نحاس أو غيره، فإن لا إله إلا الله تنفعه هنا أم لا تنفعه؟ فإنها لا تنفعه، لأنه لم يأتي بما يبقي له عصمة المآل من الالتزام بمعنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم. أن العبد وإن قال لا إله إلا الله لا يلزم من قولها عصمة دمه ثبوتا وبقاء. فأولها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج مع كونهم يقولون لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج مع كونهم يقولون لا إله إلا الله. فهؤلاء قوم يقولون لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم إيش؟ فاقتلوهم، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلا عادل. فلم تكن هذه الكلمة عاصمة لدمائهم. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فإنه لم يمتنع من قتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، فلم يمنعهم ذلك من قتالهم. ورابعها قصة بني المصطلق وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ساعيه أي جابي الزكاة ليأتي بزكاتهم، فلم يذهب إليهم ورجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ولم تكن لا إله إلا الله عاصمة له، فأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية من سورة الحجرات. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد عن قتالهم. وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة رضي الله عنه، والإجماع منعقد على ذلك، نقله أبو موسى المديني. ووجه ذلك أنه لما خرج إليهم اجتمعوا له يريدون استقباله، فلما رأى جمعهم ظن أنهم يريدون الامتناع عن دفع الزكاة إليه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم، فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزلت عليه هذه الآية. والآية لا تدل على كون الوليد فاسقا، لكن ينبه بالحال الأخف على الحال الأشد. فإذا كانت حال التوهم جرى منها ما جرى من أخذ الناس بما لم يثبت عنهم، فإن الحال الأشد وهي خبر الفاسق أحق بالتؤدة والتأني وعدم الاستعجال. فهذه الوجوه الأربعة تدل على أن من قال لا إله إلا الله لا يعصم دمه بكل حال، بل قد يستباح دمه بموجب الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال في آخر الحديث فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره. فكيف دعاؤه نفسه.
ذكر المصنف رحمه الله هنا شبهة من شبه المشبهين في توحيد العبادة، وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعم هؤلاء أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، وإلا كان فعل الناس حينئذ من الشرك. وجواب هذه الشبهة أن استغاثة الناس حينئذ بالأنبياء في فصل الحساب ورفع كربة الموقف عنهم من الاستغاثة بحي حاضر يقدر على ما سئل فيه، من استغاثة حي حاضر يقدر على ما سئل فيه، وهذه الاستغاثة لا خلاف في جوازها. فمن استغاث بحي حاضر يقدر على ما سئل فيه ففعله جائز. واستغاثة هؤلاء المشركين ليست من هذا الباب، فإنهم يستغيثون بأموات غيب لا يقدرون على ما سئلوا فيه، وهذه استغاثة شركية. فالذي يستغيث بعبد القادر أو بالبدوي أو بغيره أو بغيرهما يستغيث بميت غائب لا يقدر على ما سئل فيه، فليس هذا من باب الاستغاثة التي تقع من الناس عند الأنبياء يوم القيامة. ففرق بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الشركية. فإذا كانت بحي قادر حاضر فهي ليست شركية، وإذا كان استغاثة بميت أو بغائب أو بمن لا يقدر على ما سئل فيه فهي من باب الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: علمه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
ختم المصنف رحمه الله بذكر شبهة من مقالات المبطلين في توحيد العبادة، وهي استدلالهم بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. فزعم هؤلاء أنه لو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: أحدهما من جهة الرواية، فإنها لا تثبت ولا تروى بسند صحيح ولا حسن، وغاية ما يذكر فيها مقاطيع عن بعض التابعين فمن بعدهم. والآخر من جهة الدراية، فإن قول جبريل لإبراهيم ألك حاجة هي من عرض الحي الحاضر القادر، كما ذكر المصنف أنه كحال رجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ. فجبريل عليه الصلاة والسلام كان حاضرا حيا قادرا على إغاثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وامتنع منها إبراهيم تعظيما لله عز وجل بإفراده بالوحدانية. هذا لو ثبتت القصة، ولم تثبت، فليست هي من باب الاستغاثة الشركية التي يفعلها هؤلاء من الاستغاثة بالأموات والغيب والعاجزين، فهي استعاذة شركية. والذي ثبت أن إبراهيم قاله عندما ألقي في النار، إيش الجواب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أين ذكرها الشيخ محمد؟ في كتاب الحديث اللي فيه القصة، في كتاب التوحيد. طيب في أي باب؟ في أي باب؟ باب
قول الله تعالى: وعلى الله فتوكل
إن كنتم مؤمنين. في باب: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بعد باب الخوف والمحبة. وليس في باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، هذا الذي بس لا أظن في هذا الباب أظنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوا إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عامل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملت في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداره، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم، وهي قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة
يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرة أو ماله أو فعله على وجه المسح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بمسألة أشار إليها بالتعظيم، فقال: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم. ثم بين أن التوحيد يتعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل، فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد. أما من أقر بقلبه فقط أو أقر بلسانه فقط فهذان لا يثبت توحيدهما. فالناس منقسمون ثلاثة أقسام أولها من أقر بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وهذه حال الموحد. والقسم الثاني من أقر بالتوحيد ظاهرا لا باطنا، وهذه حال الكافر. والقسم الثالث من أقر بالتوحيد لا باطنا ولا ظاهرا، هذه حال الكافر. أما الذي يقر به باطنا دون ظاهر هذا المنافق، هذه حال المنافق. وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة من أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، فلا يكون العبد موحدا إلا بذلك. ثم حرض المصنف على فهم آيتين ليحذر العبد الوقوع فيما يخالف هذا، تدلان على أن العبد قد يكفر بكلمة يقولها على وجه المزاح أو بكلمة يقولها على وجه المزاح لا يلقي لها بالا. فإذا كان يكفر بتلك الكلمة فإن من تكلم بالكفر أو عمل بالكفر خوفا لنقص جاهه أو رئاسته أو دنياه أو غير ذلك فإنه أحق بالكفر، وهو أعظم حالا ممن يقول كلمة الكفر. ولا يخرج من تبعة الكفر في من استحب الدنيا على الآخرة إلا المكره، فهذا المكره قد ثبت عذره بنص القرآن والسنة والإجماع. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، والمكره له حالان، إحداهما إكراهه على الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فلا يكون بذلك كافرا، والأخرى إكراهه على الكفر مع اطمئنان قلبه به، وهذا يكون كافرا، ثم نبه المصنف
إلى قاعدة عظيمة تتعلق بالإكراه فقال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالإكراه له موردان، فالإكراه له موردان، أحدهما الأقوال والأعمال، الأقوال والأعمال، وهذه محل للإكراه، وهذه محل للإكراه فيجري فيها. والآخر عقيدة القلب، عقيدة القلب، وهذه ليست محلا للإكراه، وهذه ليست محلا للإكراه. لماذا ليست محلا للإكراه؟ لأنه لا يطلع على ما في القلب، فإن الإنسان لو أريد أن يكره على عقيدة قلبه لم يمكن للمكره أن يطلع على ما في قلبه، فهذا شيء بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فلا تصدق منه دعوى الإكراه على عقيدة القلب. فمن اطمأن قلبه بالكفر وانشرح به صدرا ثم زعم أنه أكره فهو كاذب في دعوة، لأن الإكراه إنما يكون على الأقوال والأعمال الظاهرة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب النافع، وهو كتاب نافع جدا تشتد إليه الحاجة في باب التوحيد. ومن أتقن هذا الكتاب فهما واستدلالا انفتح له باب الرد على شبهات المشبهين، فإن الشبهات يكرر بعضها ويلد بعضها بعضا، فالشبهة الصغيرة ترد إلى شبهة كبيرة مما اشتمل عليه هذا الكتاب. ثم مما ينبه إليه فهم طرائق الاستنباط والاستدلال والتدلي تارة في دفع الشبه والترقي تارة أخرى. فمن أتقن العلم وأحكمه وصارت له حذاقة في معرفة شبه أهله قوي في باب العلم، وصار منجنيقا في نصرة الحق. وإذا أهمل طالب العلم هذا أتي من هذه الجهة، وهي حال كثير من الناس الذين لم يتقنوا العلوم، فما أن تلوح شبهة في الأفق حتى تختلط بقلوبهم لضعف بنائهم العلمي وعدم فهمهم لحقائق العلوم، فأنت تسمع تارة تلك الشبهة التي تروج على الناس فتخطف من تخطف، فيجد تجد بعض الناس يذكر لك أدلة يقول هذه الأدلة أخطأ الناس في فهمها، والصواب أن فهمها كذا وكذا، والسبب أنه علقت بقلبه شبهة من الشبه فجعل الأدلة معبدة لتلك الشبهة. لكن المدرك لدين الله سبحانه وتعالى يعلم أن دين الله حق لا يتبدل ولا يتغير، وأن الدين المنزل واحد حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وأما الدين المؤول والمبدل فهذا يتغير مع تغير الناس وأزمانهم وأحوالهم. فطالب العلم ينبغي له أن يحقق دينه وأن يعرف أن هذا هو الذي تعبده الله به، وأن ما يروج على الناس من شبهات لا ينبغي أن يظن أنها دين جديد، فالدين واحد ولكن أنت تؤدى من جهله. فلذلك بعض الناس يسمع بعض الأدلة يقول هذه الأدلة ما كنا نسمعها من قبل، وأنت من أنت حتى تسمع؟ على من درست؟ على من طلبت العلم؟ ماذا قرأت من كتب أهل العلم حتى تقول هذا الدليل ما سمعته؟ ثم هذا الدليل الذي سمعته هل وجه دلالته مثل ما توهمته أنت أو توهمه غيرك من أن هذا الدليل يدل على هذا أو يدل على ذاك؟ ليس بالضرورة أن تكون دعواه أو دعواك صادقة في صحة الاستدلال بها. فطالب العلم ينبغي له أن يحكم علمه، وحال الطلب تقدم معنا في كتاب التوحيد عرض المتعلم الشبهة على العالم ليكشفها له، والعالم يكشفها بخطاب الشرع بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنجلي الشبهة لمن أراد الله هدايته. فرواج الشبه يطغى في زمن دون زمن، وثبوت القدم في دفع الشبه على قدر ثبوت القلب في معرفة دين الله سبحانه وتعالى. فالذي يعرف دين الله سبحانه وتعالى ما تروج عليه الشبه. فمثلا قبل مدة راجت شبهة، وهي أن الولاية لا تصح لرجل على أمة من الناس، فلا يصح أن يكون الملك واحد والأمير واحد والرئيس واحد، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إيش وأولي الأمر منكم. يقولون الآية تدل على أنه إيش جماعة، نعم أنهم جماعة وأنه يحكمون، هذه الجماعة تكيف بالمصطلحات المعاصرة، مجلس النواب، البرلمان، مجلس كذا، مجلس كذا، وهذه كلها شبهة. لذلك العارف بدين الله إذا قيلت له الشبهة قال بأفصح لسان: سبب نزول هذه الآية يدل على بطلانها. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة في قصة السرية، يعني لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية ثم أمرهم بأن يوقدوا نارا وأن يلقوا فيها إلى آخر الحديث، فهي نزلت في رجل واحد وأولي الأمر منكم، في رجل واحد جمعه تعظيما لشأنه، تعظيما للولاية. فتجد بعض الناس تشبه عليه هذه الشبهة، وهذا بعض الناس قد يكون ممن يشار إليه بالنسبة إلى العلم، تقرأ عدة أوراق تنسب إلى أستاذ دكتور في الفقه يقرر فيها هذه الشبهة، وهي قاعا صفصفا لا تسمن ولا تغني من جوع. ومثلها الشبه في توحيد الله وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي لزوم جماعة المسلمين وفي ترك أسباب الفرقة وفي أبواب الأموال وفي أبواب الأنكحة، هذه الشبهات عند العارفين بدين الله لا تروج، لأنهم يعرفون أن الدين واحد وليس هناك دين جديد، والدين الذي عرفه الناس هو الحق كما قال مالك: إنما العلم المشهور. الدين هو المشهور، ما في دين مخبى، دين الإسلام واضح جلي عالي مرتفع، ويقوى في الناس على قدر إقبالهم عليه، ويضعف على قدر ضعفهم في الإقبال عليه. فطالب العلم ينبغي له أن يجعل هذا أصل عنده، يطلب دين الله بحق ويثبت عليه، لأنه لا يتعبد به الخلق، لا حكام ولا محكومين، ولا صغار ولا كبار، ولا أغنياء ولا فقراء، هو يتعبد به الله. والله الذي أعطاه هذا العلم مؤتمنه على هذه الأمانة وسائله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الذي وهب العلم ينبغي له أن يخاف الله عز وجل في سؤاله عن هذا العلم الذي آتاه، ماذا فعل به من نصرة الحق وإبطال الباطل وهداية الناس. والذي يذكر هذا الموقف يخاف خوفا عظيما، فخوفه من سخط الرحمن أعظم من خوفه من سخط السلطان، لأنه يعرف أن سخط السلطان مهما بلغ ينتهي، لكن سخط الله إذا بقي على العبد ألبسه الذل آباد الآبدين ودهر الداهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يتولانا برعايته وأن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يعيدنا وإياكم من نزغات الشياطين وشبهات المشبهين. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع كشف الشبهات بقراءة غيره، صاحبنا يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور، أجزت له روايته إجازة خاصة بإسناد المذكور في مرتقى الوصول لإجازة طلاب الأصول. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وذكره صالح وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 26 من شهر رجب 1438 في جامع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 11 من برنامج أصول العلم في سنته 537 و 438 و 1038 و 1000، وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في 2 عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 620، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب كشف الشبهات: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر هذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا، ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق رسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كافر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر، سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا: لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانه ما أعظم شأنه؟ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وامثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكثر؟ ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا: إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب،
ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله. وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقال أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من إبطال الشبهات المتعلقة بدعاوى أن ما وقع فيه المتأخرون من دعاء الصالحين وغيرهم والالتجاء إليهم ليس شركا، شرع يكشف شبها تتعلق بمورد آخر، وهي الشبه المتعلقة بتكفير هؤلاء وقتالهم. فكتاب المصنف مع وجازته جامع كشف الشبه في بابين عظيمين، أحدهما في كشف الشبه فيما يتعلق بوقوع الشرك في المتأخرين، والآخر كشف الشبه فيما يتعلق بتكفيرهم وقتالهم. كشف الشبه فيما يتعلق بتكفيرهم وقتالهم، فما تقدم قبل كله في كشف الشبهة التي يلبس بها الملبسون في توحيد رب العالمين ويروجون للشبهات في الشرك، وما في هذه الجملة المقروءة آخرا فما بعدها في كشف الشبه التي يتعلق بها من يمتنع عن تكفيرهم وقتالهم مع إقراره أنهم وقعوا في الشرك. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ما يدل على كفرهم وقتالهم من وجوه ثمانية. الوجه الأول أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام، أو أقر بالصيام وأنكر الحج، فهؤلاء لا يقبل منهم إيمانهم وما هم بمسلمين. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منه بعض أعمال الكفر، إطباق العلماء أي اتفاقهم، ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منه بعض أعمال الكفر وقتالهم، فهو إجماع عملي في طبقات الأمة. ذكر منه المصنف ثلاث وقائع: الواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإنهم كانوا يؤذنون ويصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم يزعمون أن مسيلمة أيضا رسول الله، فأكفرهم الصحابة وقاتلوهم. وإذا كان هذا في حق من رفع مخلوقا إلى مقام الرسالة، فكيف بمن رفع مخلوقا إلى مقام الألوهية؟ فهو أحق بالتكفير والقتال. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه وقتلهم ممن نسب إليه أشياء من أفعال الألوهية ونحوها، فأكفرهم علي وقتلهم، ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك إلا في صفة قتلهم، فإنه حرقهم بالنار، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه التحريق بالنار ولم ينكر عليه قتلهم. والواقعة الثالثة ظهور العبيديين واستيلاؤهم على مصر المسمين زورا وبهتانا بالفاطميين، فما هم من فاطمة رضي الله عنها وما هي منهم، ولكنهم أرادوا ترويج مذهبهم بانتسابهم إلى البضعة النبوية، ووقعوا فيما وقعوا فيه من ادعاء بعضهم الألوهية ووقوعهم في الكفر، فأكفرهم العلماء وأجمعوا على كفرهم وقتالهم. ونقل إجماعهم القاضي عياض اليحصبي، وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابا يحث المسلمين على قتال هؤلاء وجهادهم، سماه النصر على مصر، فإن هؤلاء كانت قاعدة دولتهم في مصر. فهذه الوقائع تدل على تحقق الإجماع العملي في أن من وقع في أعمال الكفر فإنه يكفر ويقاتل محقا لشره وقطعا لدابره. والوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا في كتاب الحدود سموه باب المرتد، وهو عندهم المسلم الذي وقع فيما يخرج به من الإسلام، وهو عندهم المسلم الذي وقع فيما يخرج به من الإسلام. وبينوا أن العبد يخرج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، مع أنه قد يكون ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس تكلموا بكلمة كفروا بها، أن الله حكم بكفر أناس تكلموا بكلمة كفروا بها، فأكفرهم الله مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويجاهدون، ولكنهم كما قال الله: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك لما قالوا ما قالوا، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم خبرهم والإعلام بكفرهم، وقال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فأخبر عن فعلهم ثم أخبر عن حكمهم، فقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم إن صدقوه في شيء كذبوه في شيء آخر، فهم بتكذيبهم له صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بأن الشفاعة لله وأنها لا تسأل إلا من الله سبحانه وتعالى، فكذبوه ودعوا غير الله عز وجل. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من جحد الحج وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكفر. فإذا كان هذا في حق من جحد الحج، فإن من جحد توحيد الله سبحانه وتعالى أحق بالتكفير والقتال ممن يجحد توحيد الله في دعائه ورجائه والذبح والنذر له سبحانه وتعالى. والوجه الثامن حديث ذات أنواط المروي عند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفيه أن بني إسرائيل كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام فمروا بأناس يعبدون آلهة غير الله سبحانه وتعالى، فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واتفق هذا لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من غزوة حنين، فمروا بقوم من المشركين لهم شجرة ذات أنواط أي ذات تعاليق ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم ابتغاء حلول البركة فيها بتقوية السلاح، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط. فقال: قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا الذي سأله هؤلاء وهؤلاء هو الكفر، فإنهم سألوا اتخاذ آلهة، فأنكر عليهم النبيان الكريمان موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فلما أنكروا عليهم امتنعوا عن طلبهم وكفوا عنه، ولو أنهم لم يمتنعوا ووقعوا في ذلك لصار الأمر كما أخبر المصنف من أنه لا خلاف حينئذ في كفرهم. والعبد إذا بدر منه شيء من الشرك أو الكفر ثم زجر عنه فانزجر فإنه يرتفع عنه حكم التكفير. ثم ذكر المصنف ثلاث فوائد من قصة ذات أنواط: الفائدة الأولى الحذر من الشرك، ومن عيون تراجم كتاب التوحيد قوله رحمه الله: باب الخوف من الشرك، فالعبد ينبغي أن يخاف خوفا عظيما من الشرك. والفائدة الثانية الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من الكفر قولا أو عملا، الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من الكفر قولا أو عملا ثم نبه من ساعته فتاب وأناب أنه لا يكفر، فنبه من ساعته فتاب وناب أناب أنه لا يكفر. والفائدة الثالثة أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه، أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه ويغلظ له الكلام تغليظا شديدا لينزجر عن مثلها وينقطع عن تكرارها ويمتنع من إتيانها، فيكون في التغليظ منفعة الزجر عن الفعل المحرم، وآكد ذلك التغليظ له فيما يتعلق بحق الله بتوحيده والوقوع في الشرك. وهذا التغليظ مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب البخاري في كتاب العلم باب الغضب عند الموعظة، فإنه قد يكون النافع للناس تارة التغليظ والغضب، وتارة يكون النافع في حقهم التقريب والرحمة. فالعارف بالله وأمره يلاحظ ما يصلح به الناس، فإن كانت الرحمة واللطف أنفع رحمة وتلطف، وإن كان التغليظ والغضب أنفع غلظ وغضب، وهو في كل يلاحظ الله لا يلاحظ خلق الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة رضي الله عنه، فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية أي تثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قال لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كون من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة والادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، الآية وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا.
ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى من شبههم في دفع التكفير والقتال عن من وقع في الشرك من المتأخرين، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخر في الكف عن قتال من قالها. ومقصود هؤلاء أن تلك الأحاديث تدل على أن من قال لا إله إلا الله بلسانه فإنه لا يكفر ولا يقاتل. وبين المصنف رحمه الله أن القائلين بهذه الشبهة هم مكابرون لأمور أربعة. وبين المصنف رحمه الله أن القائلين بهذه الشبهة هم مكابرون لأمور أربعة. أولها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، أنهم يقولون هذا مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وثانيها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، وثالثها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن علي رضي الله عنه قتل من قتل وحرقه بالنار، مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، أن عليا قتل من قتل وحرقه بالنار مع كونهم يقولون لا إله إلا الله، ورابعها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن من أنكر البعث كفر وقتل، أنهم يقولون هذا مع علمهم أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل، فلو قال لا إله إلا الله وأنكر الصلاة وصلى وصام وحج فإنه كافر لا تنفعه لا إله إلا الله، فإذا كان منكر ركن من أركان الإسلام لا ينتفع بها ويكون كافرا، فكيف بمن أنكر معنى لا إله إلا الله فجعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ ثم بين المصنف رحمه الله وجه هذه الأحاديث وأن هؤلاء ما فهموا معانيها، فالأحاديث المذكورة يراد بها الإمساك عمن ثبتت له عصمة الحال، فالأحاديث المذكورة يراد بها الإمساك عمن ثبتت له عصمة الحال حتى يتبين أمره، فإن عصمة الدم نوعان، أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال ويكفي فيها قول لا إله إلا الله، فإذا كان العبد كافرا ثم قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله بهذه الكلمة، فإذا كان العبد كافرا ثم قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله بهذه الكلمة، والآخر عصمة المآل ولا يكفي فيها قول لا إله إلا الله، بل لا بد فيها من الالتزام بمعناها والعمل بمقتضاه، بل لا بد فيها من الالتزام بمعناها والعمل بمقتضاها، فالعصمة التي ثبتت أولا بقول لا إله إلا الله لا تبقى إلا مع العمل بلا إله إلا الله، فلو قدر أن أحدا لقي في صف القتال كافرا فلما علاه بسلاحه يريد قتله قال الكافر لا إله إلا الله، فإنه يجب على المسلم أن يمسك عنه فلا يقتله لأنه عصم بهذه الكلمة، فلو قدر أنه أخذه إلى عسكر المسلمين وصار فيهم أسيرا ثم عفي عنه لقوله لا إله إلا الله ظنا أنه دخل في الإسلام باعتبار ما ظهر منه، ثم اطلع عليه أنه يزعم أنه يقول لا إله إلا الله ولكن عنده آلهة يعبدها سوى الله كصنم من نحاس أو غيره، فإن لا إله إلا الله تنفعه هنا أم لا تنفعه؟ فإنها لا تنفعه لأنه لم يأتي بما يبقي له عصمة المآل من الالتزام بمعنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم، أن العبد وإن قال لا إله إلا الله لا يلزم من قولها عصمة دمه ثبوتا وبقاء، فأولها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج مع كونهم يقولون لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج مع كونهم يقولون لا إله إلا الله. فهؤلاء قوم يقولون لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم إيش؟ فاقتلوهم، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلا عادل. فلم تكن هذه الكلمة عاصمة لدمائهم. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فإنه لم يمتنع من قتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، فلم يمنعهم ذلك من قتالهم. ورابعها قصة بني المصطلق وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ساعيه أي جابي الزكاة ليأتي بزكاتهم، فلم يذهب إليهم ورجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، ولم تكن لا إله إلا الله عاصمة لهم، فأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية في سورة الحجرات. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد عن قتالهم. وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة رضي الله عنه، والإجماع منعقد على ذلك، نقله أبو موسى المديني. ووجه ذلك أنه لما خرج إليهم اجتمعوا له يريدون استقباله، فلما رأى جمعهم ظن أنهم يريدون الامتناع عن دفع الزكاة إليه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم، فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزلت عليه هذه الآية. والآية لا تدل على كون الوليد فاسقا، لكن ينبه بالحال الأخف على الحال الأشد. فإذا كانت حال التوهم جرى منها ما جرى من أخذ الناس بما لم يثبت عنهم، فإن الحال الأشد وهي خبر الفاسق أحق بالتؤدة والتأني وعدم الاستعجال. فهذه الوجوه الأربعة تدل على أن من قال لا إله إلا الله لا يعصم دمه بكل حال، بل قد يستباح دمه بموجب الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال في آخر الحديث فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره بأشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه
فكيف دعاؤه نفسه؟
ذكر المصنف رحمه الله هنا شبهة من شبه المشبهين في توحيد العبادة، وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعم هؤلاء أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، وإلا كان فعل الناس حينئذ من الشرك. وجواب هذه الشبهة أن استغاثة الناس حينئذ بالأنبياء في فصل الحساب ورفع كربة الموقف عنهم من الاستغاثة بحي حاضر يقدر على ما سئل فيه، من استغاثة حي حاضر يقدر على ما سئل فيه، وهذه الاستغاثة لا خلاف في جوازها. فمن استغاث بحي حاضر يقدر على ما سئل فيه ففعله جائز. واستغاثة هؤلاء المشركين ليست من هذا الباب، فإنهم يستغيثون بأموات غيب لا يقدرون على ما سئلوا فيه، وهذه استغاثة شركية. فالذي يستغيث بعبد القادر أو بالبدوي أو بغيره أو بغيرهما يستغيث بميت غائب لا يقدر على ما سئل فيه، فليس هذا من باب الاستغاثة التي تقع من الناس عند الأنبياء يوم القيامة. ففرق بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الشركية. فإذا كانت بحي قادر حاضر فهي ليست شركية، وإذا كانت استغاثة بميت أو بغائب أو بمن لا يقدر على ما سئل فيه فهي من باب الشرك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: علمه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
ختم المصنف رحمه الله بذكر شبهة من مقالات المبطلين في توحيد العبادة، وهي استدلالهم بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. فزعم هؤلاء أنه لو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: أحدهما من جهة الرواية، فإنها لا تثبت ولا تروى بسند صحيح ولا حسن، وغاية ما يذكر فيها مقاطع عن بعض التابعين فمن بعدهم. والآخر من جهة الدراية، فإن قول جبريل لإبراهيم ألك حاجة هي من عرض الحي الحاضر القادر، كما ذكر المصنف أنه كحال رجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل محتاج أن يأخذ. فجبريل عليه الصلاة والسلام كان حاضرا حيا قادرا على إغاثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وامتنع منها إبراهيم تعظيما لله عز وجل بإفراده بالوحدانية. هذا لو ثبتت القصة ولم تثبت، فليست هي من باب الاستغاثة الشركية التي يفعلها هؤلاء من الاستغاثة بالأموات والغيب والعاجزين، فهي استعاذة شركية. والذي ثبت أن إبراهيم قاله عندما ألقي في النار، إيش الجواب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أين ذكرها الشيخ محمد؟ في أي كتاب الحديث اللي فيه القصة؟ في كتاب التوحيد. طيب في أي باب؟ في أي باب؟ باب
قول الله تعالى وعلى الله فتوكل
إن كنتم مؤمنين. في باب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بعد باب الخوف والمحبة، وليس في باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. هذا الذي بس لا أظن في هذا الباب أظنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوا إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عامل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداره، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مدارة لأحد أو مشحة بوطني أو أهلي أو عشيرتي أو ماله أو فعله على وجه المسح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله تعالى: إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بمسألة أشار إليها بالتعظيم، فقال: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم. ثم بين أن التوحيد يتعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل، فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد. أما من أقر بقلبه فقط أو أقر بلسانه فقط، فهذان لا يثبت توحيدهما. فالناس منقسمون ثلاثة أقسام، أولها من أقر بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وهذه حال الموحد. والقسم الثاني من أقر بالتوحيد ظاهرا لا باطنا، وهذه حال الكافر. والقسم الثالث من أقر بالتوحيد لا باطنا ولا ظاهرا، هذه حال الكافر، أما الذي يقر به باطنا دون ظاهر هذا، المنافق، هذه حال المنافق. وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة من أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، فلا يكون العبد موحدا إلا بذلك. ثم حرض المصنف على فهم آيتين ليحذر العبد الوقوع فيما يخالف هذا، تدلان على أن العبد قد يكفر بكلمة يقولها على وجه المزاح، أو بكلمة يقولها على وجه المزاح لا يلقي لها بالا. فإذا كان يكفر بتلك الكلمة فإن من تكلم بالكفر أو عمل بالكفر خوفا لنقص جاهه أو رئاسته أو دنياه أو غير ذلك فإنه أحق بالكفر، وهو أعظم حالا ممن يقول كلمة الكفر. ولا يخرج من تبعة الكفر في من استحب الدنيا على الآخرة إلا المكره، فهذا المكره قد ثبت عذره بنص القرآن والسنة والإجماع. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، والمكره له حالان، إحداهما إكراهه على الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فلا يكون بذلك كافرا، والأخرى إكراهه على الكفر مع اطمئنان قلبه به، وهذا يكون كافرا، ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة تتعلق بالإكراه، فقال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالإكراه له موردان، أحدهما الأقوال والأعمال، وهذه محل للإكراه، فيجري فيها. والآخر عقيدة القلب، وهذه ليست محلا للإكراه، لماذا ليست محلا للإكراه؟ لأنه لا يطلع على ما في القلب، فإن الإنسان لو أريد أن يكره على عقيدة قلبه لم يمكن للمكره أن يطلع على ما في قلبه، فهذا شيء بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فلا تصدق منه دعوى الإكراه على عقيدة القلب. فمن اطمأن قلبه بالكفر وانشرح به صدرا ثم زعم أنه أكره فهو كاذب في دعوة، لأن الإكراه إنما يكون على الأقوال والأعمال الظاهرة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب النافع، وهو كتاب نافع جدا تشتد إليه الحاجة في باب التوحيد. ومن أتقن هذا الكتاب فهما واستدلالا انفتح له باب الرد على شبهات المشبهين، فإن الشبهات يكرر بعضها ويرد بعضها بعضا، فالشبهة الصغيرة ترد إلى شبهة كبيرة مما اشتمل عليه هذا الكتاب. ثم مما ينبه إليه فهم طرائق الاستنباط والاستدلال والتدلي تارة في دفع الشبه والترقي تارة أخرى، فمن أتقن العلم وأحكمه وصارت له حذاقة في معرفة شبه أهله قوي في باب العلم، وصار منجنيقا في نصرة الحق. وإذا أهمل طالب العلم هذا أتي من هذه الجهة، وهي حال كثير من الناس الذين لم يتقنوا العلوم، فما أن تلوح شبهة في الأفق حتى تختلط بقلوبهم لضعف بنائهم العلمي وعدم فهمهم لحقائق العلوم، فأنت تسمع تارة تلك الشبهة التي تروج على الناس فتخطف من تخطف، فيجد تجد بعض الناس يذكر لك أدلة يقول هذه الأدلة أخطأ الناس في فهمها والصواب أن فهمها كذا وكذا، والسبب أنه علقت بقلبه شبهة من الشبه فجعل الأدلة معبدة لتلك الشبهة. لكن المدرك لدين الله سبحانه وتعالى يعلم أن دين الله حق لا يتبدل ولا يتغير، وأن الدين المنزل واحد حتى يرث الله الأرض ومن عليه، وأما الدين المؤول والمبدل فهذا يتغير مع تغير الناس وأزمانهم وأحوالهم. فطالب العلم ينبغي له أن يحقق دينه وأن يعرف أن هذا هو الذي تعبده الله به، وأن ما يروج على الناس من شبهات لا ينبغي أن يظن أنها دين جديد، فالدين واحد ولكن أنت تؤدى من جهله. فلذلك بعض الناس يسمع بعض الأدلة يقول هذه الأدلة ما كنا نسمعها من قبل، وأنت من أنت حتى تسمع؟ على من درست؟ على من طلبت العلم؟ ماذا قرأت من كتب أهل العلم حتى تقول هذا الدليل ما سمعته؟ ثم هذا الدليل الذي سمعته هل وجه دلالته مثل ما توهمته أنت أو توهمه غيرك من أن هذا الدليل يدل على هذا أو يدل على ذاك؟ ليس بالضرورة أن تكون دعواه أو دعواك صادقة في صحة الاستدلال بها. فطالب العلم ينبغي له أن يحكم علمه، وحال الطلب تقدم معنا في كتاب التوحيد عرض المتعلم الشبهة على العالم ليكشفها له، والعالم يكشفها بخطاب الشرع بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنجلي الشبهة لمن أراد الله هدايته. فرواج الشبه يطغى في زمن دون زمن، وثبوت القدم في دفع الشبه على قدر ثبوت القلب في معرفة دين الله سبحانه وتعالى. فالذي يعرف دين الله سبحانه وتعالى ما تروج عليه الشبه. فمثلا قبل مدة راجت شبهة، وهي أن الولاية لا تصح لرجل على أمة من الناس، فلا يصح أن يكون الملك واحد والأمير واحد والرئيس واحد، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إيش وأولي الأمر منكم. يقولون الآية تدل على أنه إيش جماعة، نعم أنهم جماعة وأنه يحكمون، هذه الجماعة تكيف بالمصطلحات المعاصرة، مجلس النواب، البرلمان، مجلس كذا مجلس كذا، وهذه كلها شبهة. لذلك العارف بدين الله إذا قيلت له الشبهة قال بأفصح لسان سبب نزول هذه الآية يدل على بطلانها. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة في قصة السرية، يعني لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية ثم أمرهم بأن يوقدوا نارا وأن يلقوا فيها إلى آخر الحديث، فهي نزلت في رجل واحد وأولي الأمر منكم، في رجل واحد جمعه تعظيما لشأنه تعظيما للولاية. فتجد بعض الناس تشبه عليه هذه الشبهة، وهذا بعض الناس قد يكون ممن يشار إليه بالنسبة إلى العلم، تقرأ عدة أوراق تنسب إلى أستاذ دكتور في الفقه يقرر فيها هذه الشبهة، وهي قاعا صفصفا لا تسمن ولا تغني من جوع. ومثلها الشبه في توحيد الله وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي لزوم جماعة المسلمين وفي ترك أسباب الفرقة وفي أبواب الأموال وفي أبواب الأنكحة، هذه الشبهات عند العارفين بدين الله لا تروج، لأنهم يعرفون أن الدين واحد وليس هناك دين جديد، والدين الذي عرفه الناس هو الحق، كما قال مالك إنما العلم المشهور. الدين هو المشهور، ما في دين مخبأ، دين الإسلام واضح جلي عالي مرتفع، ويقوى في الناس على قدر إقبالهم عليه، ويضعف على قدر ضعفهم في الإقبال عليه. فطالب العلم ينبغي له أن يجعل هذا أصل عنده، يطلب دين الله بحق ويثبت عليه، لأنه لا يتعبد به الخلق، لا حكام ولا محكومين، ولا صغار ولا كبار، ولا أغنياء ولا فقراء، هو يتعبد به الله، والله الذي أعطاه هذا العلم مؤتمنه على هذه الأمانة وسائله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الذي وهب العلم ينبغي له أن يخاف الله عز وجل في سؤاله عن هذا العلم الذي آتاه، ماذا فعل به من نصرة الحق وإبطال الباطل وهداية الناس. والذي يذكر هذا الموقف يخاف خوفا عظيما، فخوفه من سخط الرحمن أعظم من خوفه من سخط السلطان، لأنه يعرف أن سخط السلطان مهما بلغ ينتهي، لكن سخط الله إذا بقي على العبد ألبسه الذل آباد الآبدين ودهر الداهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يتولانا برعايته، ويهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يعيدنا وإياكم من نزغات الشياطين وشبهات المشبهين. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع كشف الشبهات بقراءة غيره، صاحبنا يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور، أجزت له روايته إجازة خاصة بإسناد المذكور في مرتقى الوصول إجازة طلاب الأصول. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وذكره صالح وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 26 من شهر رجب سنة 38 و400 في جامع